أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه، كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه. كان الكلام في القسم الثالث في المسألة الثانية، لأننا قلنا بأن البحث في المسألة الثانية يقع في أقسام ثلاثة. القسم الأول في المنافع غير المستوفات، القسم الثاني في المنافع المستوفات من قبل المشتري، القسم الثالث في الثمن أو في القيمة الزائدة التي دفعها المشتري عن قيمة المسمى التي تعاقد فيها مع البائع. وتتذكرون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: أما فيما يرتبط بالقسم الأول من المنافع، وهي المنافع غير المستوفات مع فرض جهل المشتري، فإنه لو رجع المالك على المشتري بتلك الغرامة فإنه لا إشكال ولا ريب أن المشتري يرجع بتلك الغرامة على البائع. أما في القسم الثاني فهي في المنافع المستوفات. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر بأنه يوجد قولان في المسألة، فإنه إذا رجع المالك في الغرامة بالنسبة إلى المنافع المستوفات، هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول أن المشتري الجاهل يرجع إلى البائع الذي باعه ذلك الشيء في هذه الغرامة، وقول يقول بعدم الرجوع. واختار الشيخ هناك رحمة الله تعالى عليه الأقوى هو الرجوع. ثم قال: ومما ذكرنا في القسم الثاني أي في المنافع المستوفات يتضح الكلام في المنافع، يتضح الكلام في القيمة الزائدة التي دفعها المشتري إلى المالك. كما ذكرنا فيما سبق أنه لو افترضنا أن العين كانت بقيمة 20 حين البيع، ولكن البائع الغاصب باعها ب10، ثم عندما وتلفت تلك العين بيد المشتري، فعندما رجع المالك على المشتري أخذ القيمة الواقعية وهي 20 درهم أو 20 دينار. فهنا لا إشكال ولا شبهة، قلنا أن المشتري لا يرجع بما قابل الثمن أي الثمن المسمى وهو 10 دراهم، ولكنه هل يرجع بالنسبة إلى القيمة الزائدة الغرامة الزائدة التي دفعها إلى المالك أو لا؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: نطبق قاعدة الغرور، لأن المشتري إنما أقدم على ضمان المبيع ب10 دراهم ولم يقدم على ضمانه ب20 درهم، إذن هذه 10 الزائدة تكون بتغرير من البائع. فلهذا إذا تتذكرون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق ذكر قال: فيما يقابل الثمن فإن صدق البائع أو كذبه لا يؤثر في غرامة المشتري لذلك المسمى، لأنه حتى لو كان البائع صادقا في دعواه الملكية وتلف المبيع تحت يده فإنه يكون ضامنا، إذن في فرض الكذب أيضا يكون ضامنا، إذن هذا الضمان ليس منشأه كذب البائع، بل منشأ هذا الضمان هو تلف المبيع تحت يد المشتري. إذن فيما يرتبط بمقابل الثمن لا يرجع المشتري على البائع، ولكن في الزيادة على ذلك يرجع، لأنه لو كان البائع صادقا في دعواه الملكية لما تضرر المشتري هذه الغرامة الزائدة، ولكن حيث أنه كان كاذبا فإنه لحقه هذا الضرر، والمغرور يرجع على من غره. في قبال هذا القول، وهو التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو أن ما قابل الثمن لا يرجع المشتري به على البائع، وأما ما زاد على ذلك من القيمة الواقعية يرجع بها المشتري على البائع، هناك قول آخر يقول بأنه لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع مطلقا، أما فيما يقابل الثمن فهو واضح، وأما في الزائد فإنه أقدم هذا الإنسان المشتري على ضمان المبيع، والإقدام يتنافى مع الغرور. لا يعقل أن يكون المشتري مقدما على ضمان المبيع، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والمفروض أنه في صحيحه ضمان، إذن في فاسده أيضا يكون ضمان. فإذا إذا كان هو المقدم على ضمان المبيع لا يعقل أن يكون مغرورا في ذلك، لأن هناك تناف بين قاعدة الغرور وبين قاعدة الإقدام. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يقول بأننا نحن نسلم الكبرى، وهو أن الإقدام يتنافى مع الغرور، ولكن الكلام أن الصغرى مقدوشة في المقام، حيث أن المشتري أقدم على ضمان المسمى لا على ضمان القيمة الواقعية، فالإقدام موجود ولكن بمقدار ثمن المسمى لا بمقدار القيمة الواقعية. إذن نحن نقبل أن قاعدة الغرور كبرويا تنافي الإقدام، وأن المقدم لا يمكن أن يتمسك بقاعدة الغرور أو لا يمكن تطبيق قاعدة الغرور، ولكن نسأل أن المشتري هنا أقدم على ضمان الثمن المسمى أو أقدم على ضمان القيمة الواقعية. من الواضح أن المشتري لم يقدم على ضمان القيمة الواقعية، وإنما أقدم على ضمان الثمن المسمى في العقد وهو 10، أما 10 الزائدة التي هي القيمة الواقعية فإنه لم يقدم عليها. فالكبرى تامة إلا أن الصغرى مخدوشة في المقام، هذا أولا. وثانيا الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه والتحقيق أن الإقدام ليس هو سبب الضمان، وإنما اليد هي سبب الضمان. إذن نحن لا ندور مدار وجود الإقدام وعدم وجود الإقدام حتى نرى بأنه يوجد إقدام أو لا يوجد إقدام. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال يذكر جوابين. الجواب الأول يسلم الكبرى، وهي أن الإقدام هو سبب الضمان، ولكن يناقش الصغرى يقول أن الإقدام هنا كان مرتبطا بالمسمى لا بالثمن الواقعي. اتضح اندفاع هذا الواجه، وهو أنه لا يجوز للمشتري أن يرجع على البائع مطلقا. لماذا اندفع هذا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لأننا نحن نقبل الكبرى هنا، وهي أن الإقدام يتنافى مع الغرور. المشتري إذا كان مقدما على ضمان البيع فلا يمكن تطبيق قاعدة الغرور في المقام، ولكن الكلام في الصغرى، وهو أن المشتري هل أقدم على ضمان المبيع بقيمة المسمى أو أقدم على ضمان المبيع بالقيمة الواقعية. من الواضح أن المشتري إنما أقدم على ضمان المبيع بالمسمى بالعشرة، ولم يقدم على ضمان المبيع بالقيمة الواقعية التي هي 20. إذن فيما يرتبط بالمسمى يوجد إقدام ولا يوجد غرور، وفيما يرتبط بالعشرة الزائدة يوجد غرور ولا يوجد إقدام. إذن الكبرى تامة في محلها، وهي أن الإقدام يتنافى مع الغرور، ولكن الصغرى مخدوشة في المقام، لأنه في المورد الذي يوجد غرور لا يوجد إقدام، وفي المورد الذي يوجد إقدام لا يوجد غرور. إذن في عشرة المسمى لا يكون المالك بائع ضامنا، ولكن في العشرة الزائدة التي اغترمها المشتري للمالك يكون ضامنا، يعني يحق له أن يرجع على البائع. إذن الإشكال الأول على القول بعدم الرجوع مطلقا أن القاعدة كبرويا تامة، إلا أنه لا يمكن تطبيقها على محل الكلام في المقام لمخدوشية الصغرى. الوجه الثاني الذي يذكره الشيخ للجواب عن هذا القول يقول: أساسا من قال لكم أن سبب الضمان هو الإقدام حتى نرى بأنه يوجد هنا إقدام حتى لا يتحقق ضمان، أو لا يوجد إقدام حتى يتحقق الضمان؟ نحن لا ندور في الضمان مدار تحقق الإقدام وعدم تحقق الإقدام، وإنما ندور مدار اليد كما تقدم فيما سبق. فإنه من قبض شيئا لا على نحو الائتمان، لا على نحو الأمانة، وفسد وتلف، فإنه يكون ضامنا سواء كان هناك إقدام أم لم يكن هناك إقدام. إذن نحن في الضمان لا ندور مدار تحقق الإقدام وعدم تحققه حتى تقول أن الإقدام هنا يتنافى مع الضمان، وإنما الإقدام يتنافى مع الغرور، وإنما ندور مدار اليد، واليد هنا متحققة. فإذا كانت متحققة فالضمان موجود، ولكن استقرار الضمان يكون في عهدة البائع. يقول: ومما ذكرنا، أي في القسم الثالث، ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع، حيث أن البعض قال أن المشتري لا يرجع على البائع مطلقا، لا في المسمى فيما قابل الثمن، ولا في الزائد الذي اغترمه للمالك، من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين. إذن هنا نطبق قاعدة الإقدام، إنما أقدم على ضمان العين، وكون تلفه أي العين منه أي من المشتري، كما هو الشأن فاسد كل عقد في قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. المشتري عندما يقبض العين يقبضها مع الضمان أو يقبضها بلا ضمان؟ يقبضها مع الضمان، فيكون مقدما على الضمان بقيمتها الواقعية، كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه. ومع الإقدام إذا لا غرور، لأن الإقدام يتنافى مع الغرور. ومن هنا يقول صاحب هذا القول: وإذا لم يقل، شو نعتكم؟ بليه؟ ولذا، وهو الصحيح هذه، ولذا لم يقل به أي بالضمان في العشرة المقابلة للثمن. هذا هو وجه القائلين بعدم الرجوع مطلقا، إلا أن الشيخ يقول اتضح مما سبق اندفاع هذا. توضيح الاندفاع: أن الإقدام إنما كان على ضمانه بالثمن، المشتري إنما أقدم على ضمان المبيع بالثمن المسمى. نعم، الشارع لم يمضي الثمن المسمى لأن العقد فاسدون، إنما كان على ضمان العين بالثمن، إلا أن الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام مع فساد العقد. لماذا؟ أن العقد فاسد وعدم إمضاء الشارع له، هذا عطف بيان على فساد العقد. لماذا أن الشارع هنا لم جعل العقد فاسدا؟ يعني ما هو السبب في فساد العقد؟ قال: عدم إمضاء الشارع لهذا العقد، لأنه لم يصدر من مالكه. قال: مع فساد العقد وعدم إمضاء الشارع له، إلا أن الشارع جعل القبض، هذا المفعول الثاني اللي جعله، سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية. لو أمضى الشارع هذا البيع كان الضمان بالقيمة المسمى، أما عندما لم يمض الشارع هذا البيع فالضمان يكون بالقيمة الواقعية. خب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن المشتري أقدم على ضمان المسمى أم أقدم على ضمان القيمة الواقعية؟ أقدم على ضمان المسمى. خب الآن عندما يدفع القيمة الواقعية من أوقعه في هذا؟ السلام عليكم. السلام. الذي أوقعه في هذا هو البائع، لأنه هو الذي غره وكذب عليه بأنه هو المالك لهذا المبيع. إذن هنا تظهر الثمرات. لو كان البائع صادقا في ادعائه الملكية لما تحمل هذا المشتري شيئا، إلا أنه لما كان كاذبا في ادعائه الملكية فإنه يكون متحملا لهذا الضرر والغرامة الزائدة، بخلاف ما قابل الثمن فإنه لو كان كاذبا لا يؤثر، بشهادة أنه لو كان صادقا أيضا لذهب هذه المقدار من الغرامة من كيس المشتري. قال: فالمانع من تحقق الغرور وهو الإقدام لم يكن إلا في مقابل الثمن. نحن أيضا سلمنا معكم أن هنا إقدام، ولكن مقدار بأي مقدار؟ الصغرى الكلام فيها. فالمانع من تحقق الغرور، لأن الغرور يتنافى مع الإقدام، لم يكن إلا في مقابل الثمن. وأما والضمان المسبب عن هذا الإقدام، إقدام المشتري، والضمان المسبب عن هذا الإقدام لما كان لأجل فساد العقد. هذا الفساد من أين نشأ؟ المسبب عن تغرير البائع. إذن كان المترتب عليه، أي على المشتري، من ضمان العشرة الزائدة، هذا الذي ترتب على المشتري يكون مستقرا في عهدة من؟ في عهدة البائع، لأنه هو الذي غرره. كان المترتب على المشتري من ضمان العشرة الزائدة هذه العشرة مستقرا على الغار، فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسببة عن الإقدام نحن نقبل، إلا أنه الإقدام لم يكن لكل العشرين، وإنما كان للعشرة فقط. وإن كانت مسببة عن الإقدام، إلا أن هذه العشرة الزائدة ليست مقدما عليها من قبل المشتري. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه سلم الكبرى، وهو أن الإقدام يتنافى مع الغرور، ولكن ناقش في الصغرى، قال أنه هنا إقدام على ما قابل الثمن، ولا يوجد إقدام على الزائد عن ذلك. هذا كله على فرض التسليم أن الإقدام سبب للضمان، وإلا على ما هو الحق فإن الإقدام ليس هو سبب الضمان، وإنما اليد هي سبب الضمان. هذا كله مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا أن سبب الضمان في العقد الفاسد، السبب الضمان ما هو؟ هو القابض الواقع لا على وجه الائتمان والأمانة. إذا كان هناك قبض للشيء لا على وجه الأمانة فإنه تنطبق قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأن ليس الإقدام على الضمان علة للضمان، نحن قلنا هذا فيما سبق في بحث العقد الفاسد، مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان، ليس سبب الضمان هو الإقدام مع عدم إمضاء الشارع لضمان المسمى. وإن استدل به، أي بالإقدام، الشيخ وأكثر من تأخر عن الشيخ، وقد ذكرنا في محله في بحث العقد الفاسد، وقد ذكرنا في محله توجيه ذلك، توجيه كلام الشيخ بما يرجع إلى الاستدلال باليد، فراجع هناك. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قاعدة الغرور تكون جارية بالنسبة إلى العشرة الزائدة، فإذا كانت قاعدة الغرور جارية إذن المغرور يرجع على من غره، وكيف كان سواء استدللنا بقاعدة اليد أو بقاعدة الإقدام، فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى من جريان القاعدة فيما حصل في مقابلته نفعون. نحن قلنا أن قاعدة الغرور جارية حتى في المنافع المستوفات التي دخل بنفي في قبالها في كيس المشتري شيء، فما بالك في هذه الزيادة التي لم يدخل في كيس المشتري في قبالها شيء. إذن في قبال المنافع المستوفات إذا كان يحق للمشتري الرجوع على البائع، فما بالك في هذا المورد الذي لم يدخل في كيس المشتري شيء في قبال هذه العشرة الزائدة. يقول أولى من الجريان فيما حصل في مقابلته نفع، هذا كله إذا كانت الزيادة في المبيع في قيمة المبيع كانت موجودة حين العقد. فلهذا إذا تذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قيد الزيادة الموجودة حين العقد، يعني أن قيمة المبيع كانت تساوي 20 دينار، ولكن البائع الفضولي تسامحا تساهلا باعها 10 دنانير. يقول الشيخ إذا كانت الزيادة في قيمة المبيع موجودة حين العقد، إذن المشتري إنما أقدم على هذه الزيادة الموجودة ووقعت تحت يده وهو اشترى هذا المبيع بهذا العنوان، فإذا كان في مثل هذه الحالة لو تلف المبيع يرجع بالعشرة الزائدة، فما بالك بتلك الزيادة التي تجددت على المبيع بعد ذلك. من الواضح أن المشتري لم يقدم على ضمان تلك الزيادة، لعله يمكن أن يقال أن المشتري عندما اشترى هذا الشيء الذي يسوى 20 اشتراه 10، قد يقال أنه أقدم على ماذا؟ على ضمان 20، لأن المبيع كان المفروض أنه يسوى 20. صحيح أن البائع باعه 10، ولكن هو أقدم على ضمان هذا المبيع 20. إذن شبهة قاعدة الإقدام كانت تأتي هناك، أما في حالة أن الزيادة تجددت بعد العقد من الواضح أن شبهة الإقدام لا تأتي. فإذا قلنا في الزيادة الموجودة حين العقد يحق للمشتري الرجوع إلى البائع، فبالأولوية القطعية نقول بالزيادة المتجددة بعد العقد يحق للمشتري الرجوع على البائع. قال هذا إذا كانت الزيادة زيادة القيمة موجودة وقت العقد، كانت تسوى 20 وباعها البائع 10، ولو تجددت الزيادة بعد العقد فالحكم بالرجوع فيه، أي بهذه الزيادة أولى مما تقدم في الفرع السابق. أولى هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة. إلى هنا كان كلامنا في هذا الفرع في القسم الثالث، لأنه هذا القسم الثالث فيه فروع متعددة. الفرع الأول أن تكون العين بجميعها تالفة، فهنا إذا أخذ المالك أكثر وأزيد مما دفعه المشتري إلى البائع، فهل يرجع المشتري على البائع بالزيادة أو لا يرجع؟ الفرع الثاني، لو افترضنا أن المبيع لم يتلف بمجموعه بتمامه وإنما تلف بعضه، اشترى 100 كيلو من الحنطة وتلف منها 10 كيلوات وتلف منها 50 كيلو، فهنا لو تلف البعض لم يتلف الجميع ورجع المالك على المشتري، وأيضا كان هناك اختلاف في القيمة السوقية، فهذه الزيادة أيضا يرجع بها المشتري على البائع أو لا يرجع. وبعبارة أخرى، أن حكم الجزء هل هو حكم الكل أو ليس حكم الجزء هو حكم الكل؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن حكم الجزء هو حكم المجموع. قال: وأما ما يغرمه المشتري بإزاء أجزائه الثالثة فالظاهر أن حكم الجزء، يعني حكم كل جزء جزء، فالظاهر أن حكم الجزء هو حكم المجموع، في أنه يرجع أي المشتري في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء، يرجع على من؟ على البائع، ولا يرجع فيما يقابل نفس الجزء على ما اخترناه فيما سبق، لأن الشيء قال فيما يقابل الثمن لا يرجع، ولكنه في الزيادة على ما يقابل الثمن فإنه يرجع. قال: لا فيما يقابل الجزء على ما اخترناه. ثم نفس ذلك القول الثاني الذي ذكرناه هناك أيضا يأتي هنا ويجيء على القول الآخر، يعني عدم الرجوع مطلقا بالنسبة للمشتري على البائع، ويجيء على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه. الفرع الثالث: وأما ما يغرمه بإزاء أوصافه. هنا قلنا تارة التلف للعين، وأخرى التلف لجزء من العين، وثالث التلف لبعض أوصاف العين. هنا يقول الشيخ أن الأوصاف على قسمين: قسم من الأوصاف يتقسط الثمن عليه، وقسم من الأوصاف لا يتقسط الثمن عليه، يعني لا يقع في قبال الوصف جزء من الثمن. فإن لم يقع في قباله جزء من الثمن، قال: وأما ما يغرمه بإزاء أوصافه فإن كان مما لا يقسط عليه الثمن كما عدا وصف الصحة، لأن وصف الصحة مما يقسط عليه الثمن في الصحة والمعيوب كما سيأتي، كما عدا وصف الصحة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة. وما تلك الأوصاف التي لا يتقسط الثمن ما هي؟ قال: كالكتابة، كالخياطة. اشترى هذه الأمة بوصف أنها تخيط، اشترى هذا العبد بوصف أنه كاتب. خب عندما كان اشتراه المولى أو اشتراه المشتري كان العبد كاتبا، ولكن عندما رجع عليه وجد بأنه قد نسي الكتابة لسبب من الأسباب. فهنا هل يرجع بالتفاوت أو لا يرجع بالتفاوت؟ قال المشتري: هنا يجب أن يدفع ما به التفاوت لمن؟ للمالك. قال: فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه، أي على المشتري، بالتفاوت، فالظاهر رجوع المشتري على من؟ على البائع. فالظاهر رجوع المشتري على البائع. لماذا؟ لأنه هو لم يقدم على أن يضمن الكتابة، هو أقدم على ضمان هذا المبيع، والمفروض أن الثمن لم يتقسط على هذا الوصف أيضا، فيكون قد انطبقت عليه قاعدة الغرور، لأن الإقدام كان في قبال هذا المبيع لا في قبال المبيع ووصف هذا المبيع. فالظاهر رجوع المشتري على البائع لأنه لم يقدم على ضمان ذلك، يعني الكتابة. وأما في الذي يتقسط عليه الثمن فإنه قد يقال بأنه ماذا؟ لا يرجع، لأن المفروض أنه أقدم على ضمان ذلك. ثم إنما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنما هو مسألة جديدة أو فرع آخر. يقول: إلى هنا كنا نتكلم في هذه الأقسام الثلاثة من رجوع المشتري على البائع في المنافع غير المستوفات، او في المنافع المستوفات، او فيما يغرمه من الزيادة على الثمن، هذا اذا كان البيع صحيحا من كل جهة، الا كون المالك الا كون البائع مالكا او ليس بمالك. اذا كان منشأ الفساد من هذه الجهة وهو ان البائع ليس بمالك، عند ذلك يأتي التفصيل المتقدم في الاقسام الثلاثة في المنافع غير المستوفات والمستوفات والزيادة على الثمن المسمى. واما لو فرضنا ان عقد الفضولي، هذا العقد الذي صدر من البائع الفضولي، لم يكن منشأ فساد هذا العقد فقط ان البائع ليس بمالك، بل كانت هناك جهة اخرى من الفساد. كما لو فرضنا اننا نشترط العربية واجري العقد بالصيغة غير العربية، كما لو اشترطنا الشرائط الاخرى وفقدت بعض الشرائط الاخرى، فان هذا العقد حتى لو كان البائع مالكا حقيقة وكان صادقا في دعواه الملكية، يكون فاسدا او لا يكون فاسدا؟ من الواضح يكون فاسدا. فاذا كان الامر كذلك، عند ذلك لا يأتي هذا التفصيل فيه. لماذا؟ باعتبار ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وبعبارة واضحة، صدق البائع وكذبه هنا لا يكون مؤثرا في غرامة المشتري، سواء حتى لو فرضنا ان البائع كان صادقا في دعواه الملكية. فهل كان المشتري غارما ام لم يكن غارما؟ نعم، يكون غارما بازاء المنافع المستوفات وغير المستوفات والقيمة الواقعية. اذا هذا التفصيل الذي ذكرناه في هذه الاقسام الثلاثة، انما لو كان البيع صحيحا من كل جهة الا من هذه الجهة، وهي ان البائع مالك او ليس بمالك. اما لو كان البيع فاسدا من جهة اخرى غير هذه الجهة، فهذا التفصيل لا يأتي، ويكون المشتري ضامنا لجميعه، اي للمنافع غير المستوفات والمستوفات والزيادة في الثمن، ولا يرجع بشيء منها على البائع. نعم، الفرق بين صدق دعوى البائع الملكية ودعوى كذب دعوى البائع الملكية هو ان البائع اذا كان صادقا فالمشتري لابد ان يغرم للبائع، وان كان كاذبا فلابد ان يغرم لمالك المبيع. قال انما ذكرنا، ثم انما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه، انما هو اذا كان البيع المذكور صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالك، فقط هذه الجهة موجودة. اما لو كان البيع فاسدا من جهة اخرى غير هذه الجهة، فلا رجوع على البائع مطلقا في الاقسام التي تقدمت، فلا رجوع على البائع، لان الغرامة على المشتري لم تجئ من تغرير البائع في دعوى الملكية. والشاهد، حتى لو كان البائع صادقا فان الغرامة تجيء على المشتري، بنفس البيان الذي ذكرناه فيما قابل الثمن بالنسبة الى المشتري. هناك قلنا لا يحق له ان يرجع على البائع، لم تجئ من تغرير البائع في دعوى الملكية، وإنما جاءت الغرامة على المشتري من جهة فساد البائع. فلو فرضنا البائع صادقا في دعواه لم تزل الغرامة، فإن الغرامة تكون ثابتة ولا تزول. غاية الأمر، إذا كان المشتري كاذبا فالغرامة تكون للمالك، إذا كان البائع كاذبا فالغرامة تكون للمالك، وإن كان صادقا فالغرامة تكون له. غاية الأمر، كون المغروم له هو البائع على تقدير الصدق، وكون المغروم له هو المالك على تقدير كذبه، يعني كذب البائع. إذن فحكمه، أي حكمها ما يدفعه من الغرامة، فحكمه حكم نفس الثمن عندما ذكرناه في القسم الثالث من الأقسام المتقدمة. فحكمه حكم نفس الثمن في التزام المشتري به أي بالثمن على تقديري صدق البائع وكذب البائع، فهنا كذب البائع لا يؤثر في المقام شيئا. ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن كل ما يرجع المشتري به أي بذلك الذي يرجع به على البائع إذا رجع إليه فلا يرجع البائع به على المشتري. أنه كلما يرجع المشتري به على البائع، مو إذا رجع، إذا رجع إليه أي إلى البائع مباشرة، فلا يرجع البائع به على المشتري. وأنتم تتذكرون في مسألة سابقة ذكرنا هذا المطلب، قلنا أن المالك يحق له أن يغرم المشتري مباشرة في المنافع غير المستوفات وفي المستوفات وفي الزيادة من الثمن، ويحق له أن يرجع على البائع مباشرة. إلى هنا فرضنا أن المالك يرجع على المشتري مباشرة، فقلنا بأنه يجوز للمشتري أن يرجع على البائع لأن استقرار الضمان في ذمة البائع. أما لو فرضنا بأن المالك رجع إلى المالك مباشرة إلى البائع مباشرة، فهل يحق للبائع أن يرجع إلى المشتري أو لا يحق له أن يرجع إلى المشتري؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا تفصيل في الموارد التي يحق للمشتري أن يرجع فيها إلى البائع. خب لا يحق للبائع أن يرجع إلى المشتري، أما في الموارد التي لا يجوز للمشتري أن يرجع إلى البائع، والمفروض أن المالك رجع على البائع، فلا بد أن يرجع البائع على المشتري. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما قابل نفس الثمن، فإنه لو رجع المالك على المشتري لم يكن يحق للمشتري أن يرجع على البائع. هنا أيضا لو رجع بما قابل الثمن على البائع فإنه يحق له أن يرجع على المشتري. قال ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أنه كلما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع إليه أي إلى البائع يعني مباشرة، فلا يرجع البائع به، هذه ضمير به يعود على الموصول على كل ما، هذه كل ما لابد تكتب مفصولة لأن الماء ما موصولة على الأحوال. قال فلا يرجع البائع به أي بذلك الذي يرجع المشتري عليه أي على البائع، فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رجع على البائع مباشرة. لماذا؟ لأن المفروض قرار الضمان على البائع، يعني أن الضمان يستقر في عهدة البائع. وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثمن يعني ما يقابل الثمن من القيمة، فيرجع البائع به أيضا يعود على ضمير. وأما ما لا، هاي المال موصولة، وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثمن من القيمة فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه البائع للمالك. لماذا شيخنا يرجع؟ قال باعتبار أن المفروض أن العين تلفت في يد من؟ في يد المشتري. فلو قلنا أنه فيما يقابل الثمن أيضا يخرج من كيس البائع، هذا معناه أن المشتري وضع يده على المبيع وتلف المبيع في يده ولا يجب عليه أي شيء، لأن المفروض أنه في المنافع المستوفات وغير المستوفات يرجع بها على البائع. ف فقط هذا المقدار كان يخرج من كيس المشتري، فلو قلنا أنه أيضا لا يخرج من كيس المشتري هذا معناه أن المبيع تلف في يد المشتري ولا يخرج من كيسه شيء. وبعبارة أخرى هذا معناه أنه دخل في كيس المشتري شيء ولم يخرج من كيسه في قباله أي شيء. قال لأن المفروض قرار الضمان على البائع قرأناه. قال والوجه في ذلك يعني في رجوع البائع فيما يقابل الثمن على المشتري إذا رجع على البائع، والوجه في ذلك حصول التلف في يده أي في يد المشتري. فإن قول هنا المستشكل يستشكل بإشكال، يقول في النتيجة يد البائع ويد المشتري كلاهما لم تكونا يد أمانة بل كانت يد عدوان، وإذا كانت كلتا اليدين يد البائع ويد المشتري كلتاهما يد عدوان إذا لا معنى إذا رجع على أحدهما يرجع ماذا؟ على الآخر. إذا رجع على البائع يرجع به على من؟ يرجع به على المشتري. لا معنى لذلك، لماذا؟ لأنه كما أن البائع وضع يده على هذا الشيء المشتري أيضا وضع يده، كما أن المشتري وضع يده على المبيع البائع المفروض أيضا وضع يده على المبيع. إذن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إذن يكون البائع ضامنا، وإذا كان ضامنا إذن لا يحق له أن يرجع على من؟ على المشتري. إذن قولكم أنه فيما قابل الثمن إذا رجع على البائع فإن البائع يرجع على المشتري هذا لا دليل عليه، لأن قاعدة اليد شاملة لهما معا، لأن هذا الإنسان وهو البائع يده يد عدوان والمشتري أيضا يده يد عدوان، فلا معنى إذا رجع على البائع يحق له الرجوع على المشتري. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا توجد مسألتان. المسألة الأولى أساسا كيف يمكن أن نتصور أن شيئا واحدا تنشغل به ذمتان، لأن المفروض أن المالك يحق له أن يرجع على المشتري ويأخذ الغرامة، ويحق له أن يرجع على البائع ويحق يأخذ الغرامة. إذن هو شيء واحد له غرامة واحدة ولكن تنشغل بها ذمتان في عرض واحد. هذه المسألة وهي ليست مرتبطة فقط بمحل الكلام بل هي مسألة عامة، أننا كيف نستطيع أن نتصور أن هناك شيئا واحدا ولكن تنشغل أكثر من ذمة به. هذه مسألة. والمسألة الثانية التي هي محل الكلام، كيف نوجه رجوع البائع على المشتري إذا رجع على البائع فيما قابل الثمن. قال فإن قلت إن كلا من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما، كلاهما وضع يده على العين والمفروض أن كلتا اليدين يد عدوان، فتنطبق قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا رجع على البائع لماذا يرجع بذلك الشيء على المشتري؟ في يدهما العادية التي يعني العدوان العادية اليد العادية التي هي سبب للضمان. نعم عندك مطلب واحد وهو أن هذا الشيء تلف في يد المشتري. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أو المستشكل يقول لم يثبت لنا أن التلف في يد المشتري سبب لرجوع البائع على المشتري. نعم لو كان هناك إتلاف من قبل المشتري فندخل في قاعدة الإتلاف، ولكن نحن ليس بحثنا الآن في الإتلاف وإنما بحثنا في التلف لا في الإتلاف، يعني لو تلف لا بسبب من المشتري. قال التي هي سبب للضمان هو حصول التلف في يد المشتري ولا دليل على كونه، أي حصول التلف في يد المشتري ولا دليل على كونه سببا لرجوع البائع على المشتري. لم يثبت عندنا من الأدلة الشرعية أنه لو تلف في يد المشتري فإن هذا سبب لرجوع أحد اليدين العدوانيتين على اليد الأخرى. نعم بلي، يعني بلي هذه ظاهرا ساقطة من نسختي. إيه بلي أحسن بلي. وحصول التلف في يد المشتري لا وجه له، ساقطة من النسخة اللي عندي. ولا دليل على كونه، يعني حصول التلف في يد المشتري، سببا لرجوع البائع عليه أي على المشتري. نعم لو أتلف بفعله، يعني أن المشتري كان هو السبب في تلف العين، رجع البائع لكونه أي الإتلاف سببا لتنجز الضمان على السابق. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا بد أن نوضح مسألتين في المقام، مسألة كلية التي يكون المقام أحد مصادقها، وهو أنه كيف نتصور أن شيئا واحد ولكن تنشغل به ذمتان، والمسألة الأخرى هي الجواب عن هذا الإشكال. هذه قلت هذا مو جواب عن الإشكال، وإنما أولا توضيح لتلك المسألة الكبروية الكلية التي يكون المقام أحد مصادقها، وبعد ذلك الانتقال إلى الجواب. قال قلت توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين، يد البائع ويد المشتري في المقام، عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف وصيرورة التالف في عهدة كل منهما، في عهدة البائع وفي عهدة المشتري، لأن المالك يحق له الرجوع على أي منهما شاء، مع أن الشيء الواحد كما في المقام لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة. طبعا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرسل هذه الكبرى إرسال المسلمات، إلا أنه لم يقم دليلا لماذا أن الشيء الواحد يستحيل أن يستقر في أكثر من ذمة. ما هو البرهان العقلي أو البرهان أو الدليل النقلي الذي يقول أن الشيء الواحد لا يمكنه أن يستقر في أكثر من ذمة؟ على أي الأحوال، مع أن الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة، وأن الموصول في قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأن الموصول في قوله على اليد ما أخذت، هذا الموصول هو شيء واحد لأنه المبيع. كيف يكون هذا الشيء الواحد على كل واحدة من الأيادي المتعددة؟ فنقول هذا بيان الكبرى ثم تطبيقها على محل الكلام، والحمد لله.